المقدمة الثالثة في هذه المسألة الجديدة، اقتضاء النهي للفساد. النهي على أقسام، فتارة يكون النهي إرشاديا في مقابل المولوي، مولوي يعني يعمل مولويته ليحرم علينا، الإرشادي في مقابله، لا يتحدث النهي الإرشادي عن حرمة، وإنما يريد أن يجعل شيئا ما شرطا دخيلا مانعا، كما فيما لو قال لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، هذا النهي ليس نهيا مولويا، يعني لا تحرم الصلاة فيما لا يؤكل لحمه، هذا نهي إرشادي، يعني أن أحد موانع الصلاة هو أن ترتدي، أن يكون عليك شيئا، أن تلبس شيئا مأخوذا مصنوعا مما لا يؤكل لحمه. فإذا هناك نهي إرشادي في مقابل المولى، هناك نهي تحريمي في مقابل التنزيه، تحريمي حرمة ملزم أنت بالترك، تنزيهي مثل لا تصلي في الحمام، هذا نهي تنزيهي كراهتي. أكو نهي غيري في مقابل النفس، نهي غيري في مقابل النفس، النهي عن صوم العيدين، عن صلاة الحائض، نهي نفسي. لكن أكو نهي غيري، النهي الغيري يعني إنما نهاه لا لأجل مفسدة فيه نفسه في الفعل نفسه، وإنما من باب أن هذا المأتي به هو مقدمة لمحرم آخر، فنهاه عن هذه المقدمة من باب مقدميتها، ملاكها المقدمية، ملاك النهي فيه المقدمية. إذن تارة يكون النهي مولوي إرشادي، تارة يكون النهي تحريمي تنزيهي، تارة يكون النهي نفسي غيري. هل أن النهي الوارد في عنوان المسألة، النهي عن شيء يقتضي فساده، النهي عن فعل يقتضي فساده، هذا النهي الوارد في العنوان، هل يشمل كل هذه الأنحاء للنهي؟ معنى النهي يشمل كل هذه الأقسام للنهي أو لا؟ المصنف لم يطرح القسم الأول، لم يذكر القسم الأول لوضوحه، لأنه واضح، يعني أن النهي إذا كان إرشاديا قطعا جزما هو يدل على الفساد، جزما واضح في دلالته على الفساد، لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، شنو معناه؟ معناه أن هناك شرط أن يكون لباسك مما لا يؤكل لحمه، مما يؤكل لحمه، أن ارتداءك لما لا هذا مانع. إذن هذا الدليل لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه سوف يأتي إلى أفراد الصلاة الكثيرة اللي من عندها الصلاة فيما لا يؤكل لحمه، يقيدها، يخرج منها هذا الفرد، يقول هذا ليس من أفراد الصلاة التي أرادها منك المولى عز وجل. إذن النهي الإرشادي جزما خارج عن البحث، يعني هو يدل على الفساد، ماكو حاجة نبحث فيه ونتنازع فيه، هو أصلا مفاده الفساد، لما يقول شرط يعني فاسد من دون تحقق هذا الشرط، ولذلك المصنف لم يذكر. إذن النهي الإرشادي لم يبحث فيه لوضوحه، يعني قطعا خارج عن محل الكلام، يؤدي إلى الفساد جزما. وأما التقسيم الثاني للنهي وهو النهي التحريمي والنهي التنزيهي، النهي التحريمي قطعا داخل في محل الإرشادي، يقابل المولوي، يقابل المولوي، المولوي يعني فيه إلزام، يريد منك أن تأتي به، عمل المولوية يريد منك أن تأتي أو تترك حسب الوجوب، مولوي فعل، لكن الحرمة مولوي ترك. أما القسم الثاني التحريمي في مقابل التنزيه، يعني حرمة مقابل كراهة. قبل حرمة قدر متيقن، النهي التحريمي يقع محلا لكلامنا وبحثنا هل يدل على الفساد أو لا، جزما قطعا. وأما النهي التنزيهي هل يدخل في بحثنا أو لا يدخل؟ يقول المصنف رحمه الله: إذا تتبعنا ظاهر العنوان النهي يدل على الفساد، يقتضي الفساد، يلزمه الفساد، إذا تتبعنا ظاهر العنوان فإنه لا يدخل في محل النزاع، لأن النهي ظاهر في الحرمة. إذن النهي الذي نبحث عن دلالته على الفساد أو عن اقتضائه للفساد هو النهي الذي ظاهره الحرمة، أما النهي الذي ظاهره الكراهة فخارج عن العنوان. يقول المصنف: هذا أنا أسلم به وأقبله، ولكن 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 ملاك المسألة يشمله، يعني تلك العلة، ذلك السبب الذي يجعلنا نقول بدلالة النهي التحريمي على الفساد نفسه موجود في النهي الكراهة. كيف؟ هذا يكون يجينا لاحقا، هو هم بعد ما يشرح يعني راح يجينا لاحقا. الملاك هو الملاك، كيف يدل النهي التحريمي على الفساد؟ بتوسط المبغوضية. النهي التحريمي يعني الفعل مبغوض لله عز وجل، والمبغوضية تمنع عن قصد القربة. واضح، أنا أريد أتقرب إلى أحد، أتقرب له بما يبغضه، العقلاء لا يفعلون ذلك. والعبادة شرط فيها قصد القربة، ما تصح عبادة بلا قصد قربة. إذن النهي التحريمي يتنافى مع قصد القربة اللي هو شرط في العبادة. هذا هو ملاك دلالة النهي التحريمي على الفساد أو الملازمة بينهما. خب هذا الملاك أيضا موجود في النهي الكراهتي، فإن النهي الكراهتي إنما صدر لوجود مبغوضية في العمل، مبغوضية في العمل، مثل ما أن النهي التحريمي صدر لأجل المبغوضية، النهي الكراهتي صدر لأجل المبغوضية. كراهة الصلاة في الحمام لأن هناك مبغوضية في الصلاة في الحمام، غاية الأمر. الكراهة فيها مبغوضية ضعيفة، والمحرم صلاة الحائض مبغوضيتها شديدة، ولا فرق بين المبغوضيتين من ناحية التنافي مع قصد القربة. المبغوضية تمنع عن قصد القربة، تتنافى ويا قصد القربة، سواء كانت تلك المبغوضية شديدة أم ضعيفة، شديدة أم ضعيفة. أنا أدري أن زائري المهم جدا يبغض جدا 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 عصير البرتقال، كيف أتقرب له به؟ لكن زائر الثاني أدري بيبغض عصير الخوخ بدرجة ضعيفة، أما أروح أتقرب له بهذا العصير؟ لا فرق بينهما، المبغوضية هي هي، لا يفرق، لا يؤثر ضعفها وشدتها. وبالتالي ملاك الكلام في مسألتنا يجري في النهي التنزيهي مثل ما يجري في النهي التحريمي. زين، قد يقال أن هذا اللي أنتم الآن ذكرتوا، أن الملاك يجري في النهي التنزيهي على أساس أنه يمنع، أن النهي يمنع عن قصد القربة، خب هذا يأتي في باب العبادات ولا يصح في باب المعاملات، لأنه المعاملة ما بها قصد قربة. ولذلك من الواضح أن النهي الكراهتي لا يمنع عن صحتها، يكره بيع الأكفان، مكروه بيع الأكفان، أكون ناهي عن بيع الأكفان، حينئذ هل يتوهم أحد أن بيع الأكفان باطل فاسد؟ لا، من الواضح أن النهي الكراهتي لا يؤدي إلى فساد العبادة، هذا أمر واضح. حينئذ الملاك في النهي الملاك الذي يؤدي إلى الفساد. في النهي التنزيهي هذا في باب المعاملات، في باب العبادات مو في باب المعاملات، وعليه لابد أن سوف يؤدي إدخال النهي التنزيهي إلى اختصاص هاي المسألة في باب العبادات. هكذا ها؟ أي لاحظوا، النهي التنزيهي إنما يمنع عن، إنما يأتي فيه الملاك، يقع فيه البحث، كالنهي التحريمي هذا وين؟ هذا في باب العبادات. أما في باب العبادات مثل لا تصلي في الحمام. أما في باب المعاملات لا تبع الأكفان، خو ما يجي بي الملاك هنا، ما يجي بي الملاك، لأن بيع الأكفان لا يشترط فيه قصد القربة، البيع أصلا لا يشترط فيه قصد القربة. فحتى لو كان البيع مبغوضا للشارع، بيع الأكفان مبغوض للشارع بدرجة ضعيفة، لا يؤثر، لا يؤثر، صحيح مبغوض لكن فعل صحيح، لأن الفعل لا يشترط فيه قصد القربة. تلاحظون كيف؟ وبالتالي هذا الملاك، أن النهي التنزيهي يؤدي إلى المبغوضية والمبغوضية تتنافى ويا قصد القربة، ما يجي في بيع الأكفان وسائر أبواب المعاملات، ما يجي. وعليه أنتوا بين أمرين، لو تقولون أن هذا العنوان في المسألة أن النهي يستلزم الفساد خاص إذا جعلت هذا النهي يشمل التنزيهي، هذا يختص بباب المعاملات، وإما أن تقولون أن مقصودنا من النهي هو التحريمي حتى يشمل المعاملات والعبادات، إن قيل لنا ذلك نقول لا داعي، إذا أخذنا في عنوان المسألة النهي هل يستلزم الفساد، نقول المقصود بالنهي ما هو أعم من التحريم والتنزيه، هل يستلزم النهي مطلقا الفساد أو لا يستلزم، لا داعي لتخصيص بحث المسألة بالعبادات، لا أبدا، هذا بحث يشمل العبادات والمعاملات غاية الأمر. في باب العبادات سوف نسأل هذا السؤال، أن النهي يستلزم الفساد لولا في النهي التحريمي والنهي التنزيهي الكراهتي، بينما في باب المعاملات سوف نسأل هذا السؤال، النهي يستلزم الفساد أو لا فقط في باب النهي التحريمي، لا ضير في ذلك. هذا لا يدعو إلى تخصيص المسألة إذا كان العنوان شامل للنهي الكراهتي، هذا لا يقتضي أن نخصص المسألة بباب العبادات، لا أبدا. هذا كله في القسم الثاني، الخلاصة في القسم الثاني، النهي التحريمي والتنزيه الكراهتي، النهي التحريمي قدر متيقن دخوله، النهي الكراهتي صحيح لفظ النهي لا يشمله في عنوان المسألة لأن الظاهر من النهي هو التحريمي، لكن ملاك المسألة، ملاك البحث شامل له، وبالتالي هو داخل في محل كلامنا. ألا يقتضي هذا أن نخصص البحث في المسألة في باب العبادات؟ لا، في باب المعاملات أيضا نبحث، لكن غاية الأمر هناك سيختص البحث فيها عن النهي التحريمي فقط. هذا القسم الثاني. والتقسيم الثالث، النهي الغيري في مقابل النفسي.
بالنسبه للمعاملات
التحريمي
لو
قال
الملاك ما
يكون موجود
بالمعاملات.
اي شوفوا في الـ احنا هذا راح نبحث، يعني هذا الملاك الذي ذكرناه، طبعا شوفوا اكو هذه طريقه المصنف، يجي في المساله يقدم مقدمات بعدين ياخر عن المقدمات البحث الاساس، ثم اذا عنده تنبيهات ياخرها. هاي المسألة والمسألة السابقة لنا حقها أن يذكر البحث الأساس في صدر المسألة، في صدر المسألة، ما هو الدليل على جواز الاجتماع بين الأمر والنهي أو على امتناع الاجتماع، من البداية يذكر ما هو الوجه الذي يقتضي، الذي يدل على أن يكون النهي مستلزما للفساد، من البداية يذكر أدلة الاستلزام أو أدلة عدم الاستنزاف من البداية. بعدين يسوي عندنا تنبيهات، إيش قد ما يريد يسوي تنبيهات من ناحية البحث الذي ما أرد أقول منهجي صحيح 100%، يعني وهذا خطأ طريقة المصنف، لا موج، وإنما أرد أقول الذي ينفع الطالب والباحث أساسا، تلك الطريقة الثانية. والسيد الشهيد رحمه الله، الأصوليين هم مشوا مثل المصنف صاحب الكفاية، سيد الشهيد رحمه الله في هاي المسألة اتبع الطريقة الثانية، يعني ابتداء أول شيء سأل هل هناك وجه للفساد أو لا، فذكر هذا الوجه وذكر وجهين آخرين، اجى بحث عن الوجوه التي تؤدي إلى الفساد، ثم بعد ذلك ذكر تنبيهات المسألة. ليش؟ هذا يخلينا نمسك وجوه الفساد قبل أن ندخل في المسألة، نمسك الوجوه. طريقة المصنف مو هيك، لأن المصنف رحمه الله يقول أنا قبل أن أجي أتحدث لك عن الحق في المسألة والبحث الأساس، غير أحدد لك موضوعها ومحمولها، أوضح لك العنوان الموجود بالمسألة، خويا الله أجي أبحث لك في نفس المسألة وما هو الحق فيها. منهجيا هم له حق المصنف منهجيا أن يبحث بهذه الطريقة، لكن عموما، لكن هذه أيهما أفضل بالنسبة للباحث والطالب ذاك شيء آخر. على كل حال أنا هذا منين جبته؟ راحتكم شيخنا، تفضلوا ارفعوا. راحتكم شيخنا، راحتكم، كيفكم؟ هذا ليش جبته؟ ها، أنه هذه الوجه الذي سوف يذكره لاحقا، الوجه الذي سوف يذكره لاحقا المصنف رحمه الله لاقتضاء النهي للفساد في باب العبادات، هل يسري إلى المعاملات أو لا؟ قد يقول أن هناك وجه موجود في العبادات ما موجود في المعاملات، ولذلك نحكم في العبادات بالفساد، في المعاملات بالصحة بعدم الفساد. قد يأتي بوجه يوجد في المعاملات دون العبادات، كنا ننتظر بعد الوجوه نشوف هل أن التعليل الذي، لكن هذا التعليل اللي ذكرناه في المسألة الآن في للفساد ما يجي هناك في في المعاملات ما يجي، لأنه ما بها قصد قربة. فإذا إحنا وهذا الوجه اللي راح يأتينا، إذن النهي في العبادات مفسد، النهي في المعاملات غير مفسد، هاي النتيجة. لكن كنا ننتظر محل بحثنا راح يكون هذا، هل أنه يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، كنا ننتظر نشوف أكو وجه آخر أو لا، هل هناك وجه أو لا. في إلى الآن يبدو لنا، كنا نبحث، لكن يبدو لنا أن ما يقتضي الفساد في العبادات اللي هو بتوسط قصد القربة، هذا لا يقتضي الفساد في المعاملات لعدم اعتبار، لكن هو هذا بحثنا، كون نبحث يقتضي أو لا، هذا كون نبحثه في البحث الأساسي. النهي النفسي هو القدر المتيقن، النهي النفسي القدر المتيقن، كالنهي عن صلاة الحائض وصوم العيدين. لكن النهي الغيري يدخل في محل بحثنا لو لا؟ يعني هل يمكن أن نقول أن النهي الغيري يؤدي إلى الفساد أو لا؟ لو نهى المولى غيريا عن فعل من الأفعال، نهى غيريا عن السفر بالوسيلة المغصوبة، هذا يدل على الفساد أو لا يدل على الفساد؟ هذا سؤالنا بلحاظ النهي الغيري. يقول قدس سره: نقسم النهي الغير إلى قسمين، تارة إلى أصلي وأخرى إلى تبعي. النهي الغيري قد يكون أصليا مثل الأمر الغيري والأمر، مثل الأمر الغيري، الأمر الغيري قد يكون أصليا قد يكون تبعيا. الأصلي وجوب الوضوء، وجوب الوضوء، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، وجوب الوضوء غيري، لكن المولى هنا نظر إليه التفت إليه أو أراده والتفت إليه، نظر إليه والتفت إليه وطلبه، أمر به، فهناك أمر به. إذن الأمر الغيري أصل صار هذا ملحوظ بالاستقلال، لكن الداعي إلى إيجابه الوضوء هو مقدميته، ملاكه المقدمية. وعدنا أمر غيري لكن تبعي، أصلا ما ملحوظ للمولى بالاستقلال، ما ملحوظ المولى، كل نظر إلى ذي المقدمة وجوب الحج. أما السفر أصلا ما ملاحظ السفر، ما ملاحظ السفر. إذن لماذا يجب السفر؟ نقول غيريا بالتبع، غيريا بالتبع، تبعي هذا، هذا تبعي، لأن السفر لا يتحقق، لأن الحج لا يتحقق بلا سفر، فهذا مأمور به بالأمر الغيري التبعي، ملاكه المقدمية ولم يلحظ بالاستقلال. كذلك في باب النواهي لدينا نهي غيري أصلي ونهي غيري تبعي. أما النهي الغير الأصلي الذي يستلزم وجود نهي مستقل عن المنهي عنه لكن ملاكه المقدمية للحرام، هذا يدخل في محل بحثنا، نسأل أن هذا النهي يدل على الفساد أو لا، يدل على الفساد أو لا يدل، هذا واحد. وأما النهي التبعي، النهي الغير التبعي، يقول قدس سره من حيث ما ذكرناه في المقدمة الثانية، وقلنا حيث جعلنا مسألتنا لفظية، حيث عددنا مسألتنا بأنها من مباحث الألفاظ، يعني نحتاج إلى لفظ فيه نهي حتى نسأل هذا يدل على الفساد أو لا ولو بالدلالة الالتزامية، مقتضى ذلك أن نقول أن النهي التبعي الغير التبعي لا يدخل في محل بحثنا، لأن ما بي لفظ حتى نسأل أنه يدل على الفساد أو لا، هذا مقتضى موضوع المسألة. ولكن ملاك المسألة يشمله، الملاك شامل له، الملاك شامل له، ملاك المسألة يشمل النهي الغيرية التبعي، أنه الحرمة، أن النهي الغير فيه حرمة أو ليست فيه حرمة، إذا فيه حرمة هذه الحرمة ولو كانت تبعية غيرية هل تستلزم هي الفساد أو لا تستلزم، هل هناك ملازمة بين الحرمة وبين الفساد أو لا يوجد، أو لا يوجد، هل هناك ملازمة أو لا توجد ملازمة، لابد أن نبحث ذلك. المحقق القمي عند فد كلمة قال ترى الذي يدخل في محل كلامنا ونبحث عنه ونسأل حوله أن النهي يدل على الفساد أو لا، هو ذلك النهي الذي يوجب استحقاق المكلف للعقوبة، والنهي الغيري لا يوجب استحقاق العقوبة، من هذا من ضمن الآثار التي ذكرت للنهي الغيري وتقدمت من المصنف أن النهي الغيري لا يوجب استحقاق المكلف للعقوبة، فإذن راح نخرجه عن محل كلامنا، هذا رأي المحقق القم. إذن النهي الغيري يخرج عن محل الكلام لأنه لا يوجب استحقاق المكلف للعقوبة، واللي يدخل ونسأل عنه في محل كلامنا نسأل عن أنه يوجب الفساد أو لا يوجب الفساد، هو ذلك النهي الذي يقتضي استحقاق المكلف للعقوبة. يقول إذا أجى نهي، هذا النهي مقتضى أن المكلف يعاقب، مقتضى النهي، حينئذ نقول أن هذا النهي الذي يقتضي العقاب يدل على الفساد لو ما يدل على الفساد، نسأل. أما النهي الذي لا يقتضي العقوبة لا معنى للسؤال عن كونه دالا على الفساد أو لا، المصنف يقول هذه دعوة لا دليل عليها، نحن لا نخص البحث عن النواهي التي تقتضي استحقاق العقوبة. النواهي التي تؤدي إلى عقوبة المكلف لا، مطلقة مطلقة. هذه الدعوة مآلها إلى نفس المدعى، مآلها إلى نفس المدعى. نحن لو قلنا بأن النهي الغيري داخل في محل كلامنا ويدل على الفساد، يقتضي الفساد، هذا يعني أن كل نهي سواء أوجب العقوبة أو لم يوجب العقوبة يقتضي الفساد. فإذن هذا رجوع إلى أصل المدعى. إذن هذه الدعوة القمية لا موجب لها. هذا ما ذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه. يقول أنا عندي مؤيد لما ذكرته، خلوا هذا المؤيد إلى التطبيق، إلى نهاية التطبيق أذكر المؤيد. المؤيد إلى كون النهي الغيري داخل في محل الكلام، داخل في محل النهي الغيري، هل يدل على الفساد أو لا يدل على الفساد، هل يدل أو لا يدل، هذا النهي الغيري حتى التبعي النهي الغيري التبعي داخل في محل الكلام. عندي مؤيد لذلك، مؤيد من نفس ما فعله الأصوليون في علم الأصول. عندي مسألة أصولية تدل على أنه داخل في محل الكلام، سأذكرها عند التطبيق. الثالث، قلت التقسيم الأول المصنف ما سأل عنه، وهو النهي الإرشادي في مقابل المولوي. المولوي قطعا داخل في محل الكلام، الإرشادي قطعا خارج عن محل الكلام لأنه يدل على الفساد جزما. التقسيم الثاني اللي هو التنزيه مقابل التحريمي، ظاهر لفظ النهي وإن كان هو النهي التحريمي، وإن كان هو النهي التحريمي، لأن كل نهي ظاهر في الحرمة، إلا أن ملاك البحث يعم التنزيه. ملاك البحث اللي هو أن النهي يستلزم المبغوضية التي تمنع عن قصد القربة، هذا ملاك البحث يعم التنزيه، لأن نهي الكراهة فيه مبغوضية، ومعه لا وجه لتخصيص العنوان. يعني عنوان مسألتنا النهي يقتضي الفساد، نقول هذا خاص بمن؟ بالنهي التحريمي، لا وجه لذلك، بل هو شامل حتى للنهي التنزيهي. واختصاص عموم ملاكه، ومعه لا وجه لتخصيص العنوان في مقابل هذا، في مقابل ما ورد في تقريرات الشيخ الأنصاري، في مقابل ما ورد في تقريرات الشيخ الأنصاري. واختصاص عموم ملاكه بالعبادات، إن قلت ولكن هذا الملاك رح يجعل البحث خاص بالعبادات. واختصاص عموم ملاك البحث بالعبادات، لأن المعاملات لا يوجد فيها قصد قربة، فالمبغوضية ما تتنافى ويا المعاملات. هذا الاختصاص لا يوجب تخصيصه به، تخصيص العنوان بالنهي التحريمي، بحيث نقول المعاملات، نقول أن العنوان يقصد منه النهي التحريمي حتى يبقى البحث شامل للمعاملات. لا، نقول النهي هل يستلزم الفساد أو لا، في باب العبادات يشمل النهي التحريمي والتنزيهي، في باب المعاملات خاص بالنهي التحريمي، وهذا أمر معمول به كما لا يخفى. كما لا وجه، خلصنا من التقسيم الثاني، الآن التقسيم الثالث، أن الغير في مقابل النفس. كما لا وجه لتخصيصه بالنفس فيعم الغير إذا كان أصليا، يعني منظور له بالاستقلال، محط نظره، كما أن الوضوء منظور له بالاستقلال في باب الأوامر الغيرية، هذا النهي الغيري أصلي منظور له، ملحوظ يعني ملتفت إليه، يعني منهي عنه، هناك نهي صادر متعلق به، إذن هذا داخل الكلام فيه، هو الكلام، هذا النهي يدل على الفساد أو لا. وأما إذا كان النهي الغيري تبعي، ما ملحوظ بالاستقلال، أبدا. تبعي يعني كل الملحوظ هو فقط ذو المقدمة، أما المقدمة أصلا ما ملحوظة بالاستقلال. هذا النهي التبعي فهو وإن كان خارجا عن محل البحث. ليش؟ لأن إحنا في المقدمة الثانية قلنا مسألتنا مسألة لفظية، فنحتاج الألفاظ، والنهي التبعي ما بألفاظ. لما عرفت أنه في دلالة النهي، يعني في دلالة لفظ النهي، والتبعي منه من النهي من مقولة المعنى ما بألفاظ، ما بألفاظ. الآمر الناهي لا ينشئ نهيا باللفظ، وإنما نحن من خلال فهم مرادات الشارع كنا نقول أن هذا الفعل منهي عنه نهيا تبعيا. يقول هذا صحيح، إلا أنه داخل فيما هو ملاكه، يدخل في ملاك النزاع. كيف؟ فإن دلالته يعني النهي على الفساد، على القول به، على القول بدلالة النهي على الفساد. راح أطفر شوية. إنما يكون لدلالته على الحرمة. اللفظ مو كلش مهم، هذا هو ملاك النزاع، هذا هو ملاك النزاع. النهي لأنه يدل على الحرمة، هل يدل على الفساد أو لا؟ فإن دلالة النهي على الفساد على القول به، إذا قلنا بدلالة النهي على الفساد، لكن فيما لم يكن للإرشاد إليه، هذا إشارة إلمه، هذا إشارة إلى القسم الأول اللي قلت لكم إياه. إذا كان النهي للإرشاد إلى شرط، إرشاد إلى مانع، قطعا يدل على الفساد، قطعا بلا شك. ما نبحث أصلا خارج عن محل كلامنا، مجزوم بدلالته على الفساد. فيما لم يكن النهي للإرشاد إليه، للإرشاد لمن؟ إلى الفساد. إنما يكون الدلالة على النهي لدلالة النهي على الدلالة على الفساد لدلالته على الحرمة التي هي ملازمة للفساد، من غير دخل. هذا رد على المحقق القمي، من غير دخل لاستحقاق العقوبة على مخالفته، مخالفة النهي، من غير دخل في ذلك لاستحقاق العقوبة في ذلك في دلالته على الفساد كما توهمه القمي رضوان الله تعالى عليه. قمي قال النهي الذي يدل على الفساد هو الذي يوجب استحقاق العقوبة. إذن استحقاق العقوبة له مدخلية في الدلالة على الفساد. نقول له لا، ليس له مدخلية. ويؤيد ذلك أن النهي الغير التبعي داخل في محل النزاع، لأن ملاك النزاع شامل له. يدل على ذلك أي شيء؟ ما ذكروه عندما كانوا يبحثون في مسألة الضد، أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده. قالوا إذا كان الضد عبادة، النهي عن إذا الأمر بالشيء اللي هو الأمر بالإزالة، بإزالة النجاسة، إذا كان ضد عبادة وهو الصلاة، ضده عبادي وهو الصلاة. قالوا أنه إذا قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، هذا النهي عن الصلاة لو التزمنا به هو نهي غيري، لو نهي نفسي غيري، من باب أنه مقدمة لفعل، أن ترك الصلاة مقدمة لفعل الإزالة، فالنهي عن الصلاة لأن تركها مقدمة لفعل الإزالة، فهو نهي غيري. زين أصلي لو تبعي، طبعا تبعي، ما عندنا، لم يرد لدينا نهي عن الصلاة، وإنما هو تبعي نفهمه بالتبع لوجود الأمر بالدلالة العقلية. ومع ذلك بحثوا في ذهبوا إلى فساد الصلاة، ذهبوا إلى فساد الصلاة. ليش ذهبوا إلى فسادها؟ من قال بالفساد؟ لماذا قال بفساد الصلاة؟ قال لأنه يوجد نهي تبعي، والنهي يقتضي المبغوضية، والمبغوضية تتنافى مع قصد القربة، مع أنه لا يوجد نهي لفظي. قالوا بالفساد، من قال بالفساد؟ قال بالفساد. ويؤيد ذلك أن النهي الغير التبعي فيه ملاك النزاع، أنه جعل ثمرة النزاع فيه أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. ما هو ثمرة النزاع؟ فساده فساد الضد إذا كان عبادة. فتدبر جيدا، يريد يقول ترى المبحث دقيق، فكر به واستوعبه. هذا ما يقوله، والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله لي ولكم.